يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحا لمعارف جديدة أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله تعالى وخير نفوسنا أجمعين. بدأنا في الحلقة السابقة نتدارس سفر هوشع من العهد القديم، وضمن مقدمة السفر قلنا بأن نبوة هوشع تأتي ضمن ما يسمى بالأنبياء الصغار، وقد سميت الأنبياء الصغار بهذا الاسم بسبب صغر حجم هذه الأسفار وليس بسبب محتواها. إن الأنبياء الصغار ليسوا صغارا فقد كان لكل واحد من هؤلاء الأنبياء دوره البارز والهام في توصيل رسالة الله، فقد قاموا بتوصيل حقيقة أن شعب الله قد تعدى على شريعة الله أي الوصايا العشر. ونرى هوشع يعيش أثناء فترة المملكة المنقسمة، وكان نبيا للمملكة الشمالية التي كانت تدعى مملكة إسرائيل تمييزا لها عن المملكة الجنوبية التي كانت تعرف بمملكة يهوذا. وقد امتدت خدمة هوشع إلى نحو نصف قرن، وعاش ليرى تحقق نبوته في سبي الشعب في الشمال. وقلنا بأن الفكرة الرئيسية من سفر هوشع هي التماس للعودة إلى الرب. رأينا الرسالة بعنوان أعظم خطية في العالم أجمع التي كتبها دكتور ماجي، والتي تركز على الفكرة الرئيسية من هذا السفر. القصة من وراء نبوة هوشع هي مأساة بيت محطم، فقد خرج هوشع من بيت محطم لكي يتحدث إلى الأمة من قلب مكسور، فقد كان يعرف تماما حقيقة شعور الله لأنه كان يختبر نفس تلك المشاعر. ورأينا أن البيت هو أساس المجتمع لدى جميع الأمم، وهو السلسلة التي تربط الأمة معا. كل فرد هو حلقة هامة في هذه السلسلة، والبيت هو المكان الذي نعيش فيه ونتحرك ونحيا فيه. وبسبب المكانة الاستراتيجية للبيت فقد وضع الله حراسا لحمايته، من ضمنها الزواج. والزواج ليس مجرد عقد قانوني، وليس ترتيبا اقتصاديا، وليس مجرد اتحاد بين شخصين متحابين، بل هو عمل أمر به الله بنفسه. خلفية نبوة هوشع هي قصة امرأة ساقطة وبيت محطم. إنها قصة شيء يقف على النقيض تماما من فكرة الله النموذجية عن الزواج والمرأة، ويستخدم الله هذه القصة لتوصيل الفكرة التي يريد توصيلها. قلنا إنه في إحدى المناطق الصغيرة التي تدعى أفرايم كان هنالك صبي اسمه هوشع وفتاة اسمها جومر، وقد وقع كل منهما في غرام الآخر. ولكن لسبب ما لا نعرفه سارت جومر في طريق الضلال واتخذت لنفسها مهنة الزنا. تحطم قلب هوشع وملأ الخزي والعار روحه، ولكنه لم يطالب بحقه في اللجوء إلى الشريعة التي يمكنها أن ترجم جومر حتى الموت. عند هذه النقطة بالتحديد يبدأ سفر هوشع. أول ما كلم الرب هوشع، قال الرب لهوشع: اذهب وخذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. هذه الآية الثانية من الفصل الأول من هوشع. يعتقد بعض المفسرين بأن هذه القصة هي قصة رمزية، وبأنها لم تحدث في حقيقة الأمر. لكن لنواجه الأمر على حقيقته يا صديقي، فقد أمر الله هوشع أن ينتهك الشريعة الموسوية. فقد نصت الشريعة على وجوب رجم جومر حتى الموت، لكن الله يأمره بالزواج منها. وما من شك في أن الشيء الذي طلبه الله من هوشع قد جعله يرتعد في أوصاله كلها، لكن هوشع لم يعترض على كلام الرب، بل أطاعه على الفور وقام بالزواج من جومر وجعلها تحمل اسمه. وهكذا فقد دخلت بيته باعتبارها زوجة له. استمع صديقي إلى ما يقوله الرسول بولس عن مثل هذه العلاقة: أم لستم تعلمون أن من التصق بالزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا. وما من شك أخي الكريم أن الأحاديث والأقاويل راجت وانتشرت في تلك البلدة الصغيرة، وهكذا فقد صار بيت هوشع جزيرة صحراوية في بحر من الانتقادات، كما بات بيته جناحا معزولا في المجتمع المحلي، ولم يكن البرص في بيت ما يمكن أن يؤدي إلى العزلة عن العالم الخارجي بمثل هذه الصورة. فيا لهوشع المسكين، لقد تم إنجاب أبناء في هذا البيت. كان هنالك 3 أطفال، ولدان وبنت واحدة، وقد كانت معاني أسماء هؤلاء الأطفال تحكي تلك القصة الحزينة الكئيبة، كما أن هنالك المعنى الأكبر والرسالة الأعظم للشعب القديم. كان يزرعيل هو الابن الأكبر أو البكر، وكان اسمه يعني الله سوف يفرق، الله سوف ينتقم. وكما قال الله لهوشع، فقد كانت الرسالة موجهة بصورة مباشرة إلى بيت ياهو، ورغم أن ياهو نقل تعليمات الله حول دمار بيت أخاب، إلا أنه قام بذلك بكراهية وانتقام شخصي عظيم. لذلك يقول الله سوف أدين إسرائيل وأشتتها، لكن سيكون هنالك رحمة في دينونتي. أما المولود الثاني لهوشع فكانت فتاة اسمها لورحامة، وهو اسم يعني أنها لن تعرف أبدا شفقة الرب أو شفقة الأب، وهذا لا يعني أنها ستكون يتيمة، لكنها لم تكن تعرف من هو أبوها الحقيقي. فيا لها من فضيحة في بيت هوشع، وقد كان الله يقول من خلال هذه الظروف لشعب المملكة الشمالية الذين ساروا خلف عبادة الأصنام، كان يقول لهم لن تعرفوا شفقتي لأني لست أبا لكم. أما المولود الثالث والأخير فكان اسمه لعمي، والذي يعني لستم شعبي. وإن أردنا صياغة هذا بصيغة المفرد لقلنا لست ابني. فيا لها من رسالة موجهة للشعب في زمن هوشع، ويا لها من رسالة موجهة لنا في يومنا هذا. فالله يقول أنا أعرف من هم أبنائي، فأبنائي هم أولئك الذين يؤمنون بيسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتهم. وقد قال الرب يسوع المسيح للأشخاص الذين كانوا يزعمون بأنهم أولاد إبراهيم، أنتم من أب هو إبليس. فلم يكن هؤلاء يستطيعون الادعاء بأنهم أولاد الله. وماذا عنك صديقي المستمع؟ هل أنت لعمي؟ هل أنت ولد من أولاد الله أم لا؟ اسمح لي أن أؤكد لك أنك تستطيع أن تكون ولدا من أولاد الله. تقول الآية في إنجيل يوحنا، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إن قصة بيت هوشع هي قصة محزنة دون شك، وتستمر القصة. فقد غادرت جومر البيت وعادت إلى مهنتها السابقة، وصارت زانية معروفة لدى الجميع. وربما يظن البعض أن الله سيقول لهوشع اسمع يا هوشع، لقد فعلت كل ما في وسعك، لقد حاولت أن تصلح هذه المرأة لكنك لم توفق في مسعك، دعها تمضي في حال سبيلها. لكن الله لم يقل هذا للنبي هوشع، بل قال له اذهب وراءها يا هوشع، لكنها رفضت العودة. ثم أرسل هوشع أبناءه لكي يتوسلوا لأمهم أن ترجع إلى البيت، لكنها لم ترجع. ثم فعلت جومر ما كانت تفعله بعض النساء في ذلك الزمان، حيث قامت ببيع نفسها جارية. وأخيرا يمضي هوشع باحثا عنها حتى يجدها ويشتريها ويعيدها إلى البيت. يا لها يا صديقي من صورة عن مخلصنا، فهو الذي خلقنا ونحن ننتمي إليه، لكننا مذنبون في تركه وإعطاء محبتنا وعواطفنا ووقتنا للأشياء التي في العالم. ورغم أننا كنا خطى، إلا أنه جاء إلى هذه الأرض واشترانا في حالتنا المزرية تلك لكي يجعلنا أولاده الشرعيين. فيا لها من محبة. لكن بعد هذه التجربة هل صارت جومر زوجة مخلصة؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس عن ذلك، لكننا نرى هوشع وهو يخرج من البيت الملطخ بالعار ويقف أمام الشعب بقلب محطم. لقد كان حزن هوشع كبيرا للغاية، وقد كان يجذب الأمة ويقول لهم والدموع الحارة تملأ عينيه: لقد خنتم الله، وأنا أعلم تماما حقيقة شعور الله لأني أشعر بنفس مشاعره، لقد فطرتم قلب الله. فيا لها من صورة محزنة يا صديقي. لقد شجب هوشع الأمة وأعلن الحكم عليهم بأنهم مذنبون بأكبر الجرائم، وقد قال ببساطة ووضوح إن خطيتهم كانت حالكة السواد، وبأنه ينبغي عليهم أن يتوقعوا دينونة الله. فهذا الشعب الذي كان يعرف الله، والذي فداه الله من أرض مصر، والذي قال له الله: لقد رأيتم ما فعلته بالمصريين، وكيف حملتكم على أجنحة النسور وأحضرتكم لنفسي، هذا الشعب أدار ظهره لله وصنع عجلا ذهبيا. وحتى في زمن هوشع لم يتعلم الشعب الدرس، لأنهم نصبوا في ذلك الوقت عجلين ذهبيين في المملكة الشمالية. لقد تحول الشعب عن الإله الحي وعادوا إلى عبادة العجل. لقد كانت الأمة تقوم بدور الزانية، وكانت خطيتها أعظم خطية في العالم. ربما تقول صديقي المستمع: كنت أظن أن عدم الإيمان هو أعظم خطية. من ناحية فإن عدم الإيمان هو أعظم خطية بالفعل، لكنه ليس عملا بل حالة، فنحن نولد جميعا ونحن في حالة عصيان وتمرد على الله، لكننا نشكر الله لأن المسيح دفع بموته ثمن خطايانا. وإن كنا أنا وأنت عزيزي المستمع نؤمن بيسوع المسيح فسوف يخلصنا. إن عدم الإيمان خطية مروعة لا علاج آخر لها سوى أن يؤمن المرء بيسوع المسيح. لكن حينما يستمر الإنسان في عدم الإيمان فإنه يرفض العلاج. يوجد خطية أخرى يمكننا أن نعتبرها أعظم خطية في العالم، إنها الخطية ضد النور. فأن يكون لديك نور إنجيل يسوع المسيح وترفضه يعني أن تخطئ بحق هذا النور. وبصراحة من الأفضل للمرء أن يقف أمام عرش الله في يوم الدينونة كشخص عابد للأصنام قادم من أدغال إفريقيا، من أن يقف أمامه كعضو في الكنيسة سمع الإنجيل مرات عديدة لكنه رفضه. لكن هذه ليست أعظم خطية. إن أعظم خطية في العالم كله هي الخطية ضد المحبة، فهذه خطية أسوأ من جميع الخطايا الأخرى، وهذه هي رسالة هوشع. فجومر لم تكن مذنبة بانتهاكها لقسم الزواج فحسب، وهو أمر سيء في حد ذاته، لكنها أخطأت أيضا في حق الشخص الذي أحبها، وهذه هي أسوأ أشكال الخطية. فالخطية ضد الله والمخلص الذي أحبك صديقي هي أسوأ من خطية هؤلاء الذين يعبدون الحيوانات والأصنام في العالم الوثني. فخطية الشرك لا تقارن أبدا بخطية هؤلاء الذين يخطئون في حق محبة الله. كان هوشع يعرف ما هي الخطية، وكان يعرف أيضا ما هي المحبة. فالخطية ضد المحبة تفاقم الخطية نفسها. كان الشعب القديم يعرف محبة الله أكثر من أي شعب آخر، كما أنهم اختبروا خلاصه وتحريره وفداءه وحمايته وغفرانه وإعلانه ومحبته. لكن على الرغم من ذلك فقد تحولوا إلى عبادة الأصنام وكرسوا أنفسهم لها. هذه هي صديقي الخطية في أبشع صورها. لكن الله لم يكن ليتخلى عن الشعب، فالمحبة ستنتصر في النهاية. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نستمع إلى 3 آيات من نبوة هوشع تحكي قصة الله. أولا نرى هنا التهمة: أفرايم موثق بالأصنام اتركوه، هوشع 4:17. وكلمة أفرايم مرادفة لكلمة الأمة القديمة إسرائيل، والله يتهم الشعب هنا بالزنا الروحي. ثم لاحظ صديقي عواطف الله المتأججة: كيف أجعلك يا أفرايم أصيرك يا إسرائيل؟ كيف أجعلك كأدم أصنعك كصبويم؟ قد انقلب علي قلبي، اضطرمت مراحمي جميعا، هوشع 11:8. فالله يقول هنا إنه لا يستطيع التخلي عن الأمة فهو يحبها كثيرا، وهذا هو السبب الذي من أجله قام الله بإرسال هوشع لإعادة جومر مرة ثانية وثالثة، فقد كان الله يريد من هوشع أن يعرف كيف يشعر هو تجاه الشعب. ثالثا وأخيرا نرى هنا النصر. يقول أفرايم: مالي أيضا وللأصنام، أنا قد أجبت فألاحظه، أنا كسروة خضراء من قبلي يوجد ثمارك. هوشع 14:8. فسوف يأتي اليوم الذي ستعود فيه الأمة إلى الله، وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن جومر تغيرت في النهاية وأصبحت زوجة وأما صالحة. أذكرك صديقي بأنني أقدم مخطط سفر هوشع مطبوعا مع هذه الحلقة لكل من يكتب إلينا في طلبه. الآن اسمح لي أن أسألك سؤالا: هل ترى تطبيقا لقصة هوشع على حياتي وحياتك؟ هل هذا الوصف المروع للزنا الروحي يلائم المؤمنين في وقتنا هذا؟ أجل، فالكنيسة توصف بأنها عروس المسيح. يقول: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. صديقي المستمع، لا يكفي أن تكون قويما في عقيدتك وأن تكون فعالا في خدمتك للمسيح. صحيح أن هذه الأشياء ضرورية للغاية ولها مكانتها، لكن الشيء الأهم هو المحبة. هل تركت محبتك الأولى؟ هل تحبه اليوم؟ إن اسم هوشع يعني خلاص، وهو صيغة أخرى لاسم يشوع الذي هو الصيغة العبرية للاسم اليوناني يسوع، والكنيسة هي عروس هوشع العهد الجديد، لكن هوشعنا اقترن بزانية روحية. في الفصل 17 من سفر الرؤيا نجد أكثر صورة مروعة في الكتاب المقدس بأكمله، فهنا نقرأ عن الكنيسة بأنها سر بابل العظيمة، أم الزواني ورجسات الأرض. وهذا هو الطريق الذي تسير فيه الكنيسة التي لا تعترف بربوبية المسيح في يومنا هذا. ويا لكثرة المؤمنين الذين يغطون على إحباطهم وافتقارهم للواقعية في اختبارهم الروحي عن طريق التظاهر بالانشغال الدائم، لكن هذا لا يعد عن كونه تهيجا عصبيا، ففي أعماق قلوبهم لا يستطيع هؤلاء أن يقولوا: أنا أحب الله وأنا مخلص له. وقد قام الرب بوصف الكنيسة بأنها فاترة، والله يشفق على الرجل المتزوج من امرأة فاترة، كما أنه يشفق على مخلصنا الذي اقترن بكنيسة فاترة، وهو يقول: ليتك كنت باردا أو حارا. والآن اسمح لي صديقي المستمع أن أسألك عن علاقتك الشخصية بالمسيح. هل هناك غيوم تقف بين روحك ومخلصك؟ وقبل أن يقوم الرب يسوع باستخدام سمعان بطرس، قام بطرح السؤال الفاحص للقلب: هل تحبني؟ وما يزال هذا السؤال وثيق الصلة بحياتنا كما كان قبل نحو 2000 سنة عندما طرحه الرب على بطرس عند بحر الجليل. صديقي المستمع، حينما تدير ظهرك لذاك الذي أحب العالم وبذل ابنه الوحيد، فأنت لا تقوم بشيء سيء فحسب، وأنت لا تتحول عن طريق الإيمان فحسب، بل إنك ترتكب أعظم خطية في العالم، فأنت بهذا تتحول عن الله الذي يحبك ومات من أجلك. فما من خطية أخرى تشبه هذه الخطية أو تفوقها؟ ليساعدنا الرب أن نحيا في علاقة رائعة معه، له كل المجد. آمين.